الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 29 بعد 500 من تفسير البغوي، وهو الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى 16500. قال: سورة طه مكية. والفرق بين السور المكية والمدنية أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. هذا هو الصحيح. فيقال في سورة الفتح بأنها مدنية مع أنها نزلت في الحديبية بمكة، وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، مدنية مع أنها نزلت في عرفات. وأما قولهم بأن المكي ما فيه أيها الناس والمدني ليس فيه أيها الناس، كلام غير صحيح. فالبقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والنساء مدنية وأولها يا أيها الناس اتقوا ربكم، والحج مدنية على القول الصحيح ومبدأها يا أيها الناس. إلا أن يا أيها الذين آمنوا هذه مختصة بالمدينة، مدنية وليست مكية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. طه أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني، قال: أخبرنا حميد بن زنجوي، قال: أخبرنا ابن أبي أويس، قال: حدثني أبي عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السورة التي ذكرت فيها البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواصيم من ألواح موسى، وأعطيت فواتيح القرآن وخواتيم السورة التي ذكرت فيها البقرة من تحت العرش، وأعطيت المفصل نافلة أي زيادة. هذا حديث لا يصح. قال رحمه الله: طه قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء طاهي، ويكسرها حمزة والكسائي وأبو بكر والباقون بفتحهما. قيل هو قسم، وقيل اسم من أسماء الله تعالى. وقال مجاهد: والحسن وعطاء الضحاك معناه يا رجل. وقال قتادة: هو يا رجل بالسريانية. وقال الكلبي: هو يا إنسان بلغة عك. استشهدوا بقوله أن متمم بن نويرة: هتفت بطاها في القتال فلم يجب، فخفت عليه أن يكون مؤولا. وقال مقاتل بن حيان: معناه طأ الأرض بقدميك، يريد في التهجد. قال محمد بن كعب القرظي: أقسم الله عز وجل بطوله وهدايته. قال سعيد بن جبير: الطاء افتتاح اسم الطاهر، والهاء افتتاح اسمه هاد. وقال الكلبي: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بمكة اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامه، وكان يصلي الليل كله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأمره أن يخفف على نفسه، فقال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الصحيح في طه أنها من الحروف الهجائية المقطعة التي افتتحت بها فواتح الصور، افتتح الله بها 29 صورة من القرآن، وليست لها معاني على الصحيح كما بينا في تفسير سورة البقرة. وأما الشنقيطي رحمه الله فبين ذلك في تفسير سورة هود، فتنبه لمثل هذه الفوائد. قد تظن أنه يطرق هذه المسألة في أول سورة البقرة لأنها أول سورة فيها ألف لام ميم، لكن هو توسع فيها في أول سورة هود لقول الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وبعضهم ربما يفصلها عند قول الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وكثير من تفاسير القرآن فيها مباحث عظيمة لولا أن الطالب ربما لا يعلم مواطن هذه المباحث. فمثلا فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن كثير عند قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه ذكره ابن كثير عند قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وما يتعلق بحكم الأطفال ذكره ابن كثير عند قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مع أن ابن كثير يخالف في الترجيح، فالصحيح أن أبناء المسلمين وأبناء الكافرين كلهم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أولاد الناس قيل وأبناء المشركين، قال: وأبناء المشركين، في بعض روايات حديث سمرة في البخاري. وما يتعلق بفضل التسبيح في آخر المجلس ذكره ابن كثير في آخر سورة الصافات: فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بتفاصيلها وتفاريعها عند قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وابن كثير من أئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة التفسير وأئمة العقيدة، فيعطي لكل باب ما قد يغنيك عن النظر عند غيره، وله أحكام حديثية طيبة، قد يسوق الحديث ويقول: هذا حديث غريب أو عجيب وفي متنه نكارة. وإذا أردت أن تقف على حديث الفتون بطوله ذكره ابن كثير في تفسير سورة طه عند قول الله عز وجل: وفتناك فتونا. فالعناية العناية، حتى ابن القيم عملوا له عدة تفاسير مأخوذة من كتبه. فإذا أردت أن تقف على كلام ابن القيم في آية من الآيات انظر إلى هذه التفاسير، مثل بدائع التفسير ومثل غيرها، ويعزون إلى الموطن الذي نقل منه، تستطيع أن تنقل وتقول: قال ابن القيم كما في بدائع التفسير، أو تقول تعود إلى المصدر وتقول: قال ابن القيم في إغاثة اللهفان، في زاد المعاد، في إعلام الموقعين. وهكذا الشيخ ابن الإسلام رحمه الله تفسير مجموع وتفسير كتب بعضه، لكن التفسير المجموع يحيلك إلى حيث نقلوا من كتبه. وتفسير أضواء البيان فيه أيضا مباحث طيبة في كثير من مواطنه، وهذا من ميزة هذا الكتاب. قد يمر بآيات كثيرة لا يفسرها ولا يكتبها حتى في الكتاب، ويأتي على آيات وقع فيها خلاف في تفسيرها أو مسائل عقدية أو نحو ذلك، ويبسط القول، مثل قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، توسع في تفسير هذه الآية، مثل صفة الحج ذكره في تفسيره لسورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، مثل مسألة العذر بالجهل ذكرها عند قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مثل ما يتعلق بالأسماء والصفات عند قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والسبب الذي يجعل العلماء يفعلون هذا الفعل تارة يريد استيعاب المسألة ولا يريد أن يكررها، وتارة قد يفسر بعض الآي على فوائدها الظاهرة وينشط في مكان آخر يريد أن يبين ما فيها من العلوم الكثيرة. ونعود إلى درسنا. قال: وقيل لما رأى المشركون اجتهاده في العبادة قالوا: ما أنزل عليك القرآن، ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلا لشقائك، فنزلت ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعنى وتتعب، وأصل الشقاء في اللغة العناء. لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزولها. قال: إلا تذكرة لمن يخشى، أي لكن أنزلناه عظة لمن يخشى. وقيل تقديره: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا بدل من قوله تذكرة ممن خلق الأرض، أي من الله الذي خلق الأرض والسماوات العلى، يعني العالية الرفيعة وهي جمع العليا، كقوله كبرى وكبر وصغرى وصغر. الرحمن على العرش استوى، تقدم تفسيرها في موطن آخر، ومعناه على وارتفع وظهر، وقصد من العلو. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يعني الهواء وما تحت الثرى، والثرى هو التراب الندي. قال الضحاك: يعني ما وراء الثرى من شيء. قال ابن عباس: إن الأراضين على ظهر النون، والنون على بحر، ورأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش، والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منها، وهي الصخرة التي ذكر الله في قصة لقمان، فتكن في صخرة، والصخرة على قرن ثور، والثور على الثرى، وما تحت الثرى لا يعلمه إلا الله عز وجل، وذلك الثور فاتح فيه. فإذا جعل الله عز وجل البحار بحرا واحدا سالت في جوف ذلك الثور، فإذا وقعت في جوفه يبست، في جوفه يبست. هذا من الإسرائيليات. وإن تجهر بالقول أي تعلم به فإنه يعلم السر وأخفى. ما قال يعلم العلن، يعلم السر وما هو أخفى من السر. السر ما يكون بين اثنين، وأخفى ما يكون في نفسك. قال الحسن: السر ما أسر رجل إلى غيره، فأخفى من ذلك ما أسر في نفسه. وعن ابن عباس وسعيد بن جبير: السر ما تسر في نفسك، وأخفى من السر ما يلقيه الله عز وجل في قلبك من بعد، ولا تعلم أنت أنك ستحدث به نفسك، لأنك تعلم ما تسر به اليوم، ولا تعلم ما تسر به غدا، والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسر به غدا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما خفي عليه ما هو فاعله قبل أن يعلمه. قال مجاهد: السر العمل الذي تسرون من الناس، وأخفى الوسوسة. هذا أظهر. وقيل: السر هو العزيمة، وأخفى ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه. وقال زيد بن أسلم: يعلم السر وأخفى أن يعلم أسرار العباد، وأخفى سره عن عباده فلا يعلمه أحد. ثم وحد نفسه فقال: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. جاءت في ثلاث مواطن من القرآن أو أربعة: سورة الأعراف، وسورة طه، وسورة الحشر، ثلاثة. إلى هنا بارك الله فيكم.